السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ.
يعني الاتصال ضعيف جدا، تفضلوا.
نعم، خير، تفضل عبد اللطيف، ابدأ بالقراءة.
نعم، في كتاب الصيام يا شيخ، في قول المصنف في البيت في البيت العاشر أبدأ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. غبار صانع وطرق وسواك، يابس اصبحاح جنابة كذاك.
هذا قد سبق عليه كلام.
نعم، اللي بعد. ونية تكفي لما تتابعه، يجب إلا أن نفاه مانعه.
نعم، وهذا أيضا سبق عليه كلام.
نذيب ماشي. ندب تعجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه.
وهذا أيضا سبق عليه الكلام.
من أفطر الفرض قضاه، وليزد كفارة في رمضان إنعما.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشار في هذا البيت إلى حكم من تعمد الفطر في نهار رمضان، فالذي يتعمد الفطر في نهار رمضان لا شك أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا رأى أقواما معلقين بعراقيبهم، وسأل عنهم فقال: هؤلاء الذين يفطرون. فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة يعني الفطر. فهذا وعيد شديد في حق من تعمد الإفطار في رمضان، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وأما ما يترتب على هذا الفطر فإنه إما أن يكون الفطر بأكل وشرب وما أشبه ذلك، وإما أن يكون بالجماع. فإذا كان الفطر بالجماع فهذا فيه يترتب عليه أمور: أولا فساد الصوم، وثانيا أنه ارتكب ذنب عليه التوبة، وثالثا يجب عليه أن يقضي يوما مكانه على الرأي الأرجح، لأنه جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي وقع على أهله في نهاية رمضان: صوم يوما مكانه، وصوم يوما مكانه. وأما ما ورد في أن من أفطر يوما متعمدا أنه لا يقضى عنه ولو صام الدهر، فهذا على فرض صحته محمول على من فطر أولا قبل أن يشرع في الصوم، أو يحمل على شخص يعني لا غير مبالي ولم يتب من هذا الفعل. أما من غلبته نفسه ثم تاب وأظهر التوبة والندم فإنه يؤمر مع ذلك بقضاء هذا اليوم، ويكون ذلك من تمام توبته. هذا الذي يظهر والله أعلم. وكذلك يترتب على ذلك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى ذلك. وعلى كلام الناظم وهو مالكي المذهب أن الكفارة تجب حتى بغير الجماع، وهو كذلك عند المالكية أنهم يوجبون الكفارة على من تعمد الفطر في نهار رمضان سواء بالجماع أو بغيره، قالوا لانتهاكه لحرمة الزمان، ولا فرق في هذا بين أن ينتهكه بالجماع أو بغيره. ولكن الصحيح والله أعلم أن الكفارة إنما تجب في الجماع فقط، من أفطر بالجماع فعليه مع القضاء الكفارة المذكورة، وأما من أفطر بالأكل أو الشرب وما أشبه ذلك غير الجماع فإنه الصحيح أنه ليس عليه كفارة. هذا هو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل أمر بالكفارة في حق المجامع في نهاية رمضان. ولا شك أن الذي يفطر بغير الجماع لا يلحق بمن يفطر بالجماع بالفرق بين هذا وهذا. نعم. نعم.
أمشي. لأكل أو شرب فم أو للمنى ولو بفكر أو لرفض ما بني.
نعم، يعني هذه كلها توجب القضاء وتوجب أيضا الكفارة، سواء كان لأكل أو شرب من الفم أو من الأنف، وكذلك إنزال المني سواء كان بالجماع أو بغيره، كل هذا عندهم يجب الكفارة. والصحيح أنه لا يجب الكفارة من هذه إلا إذا كان بالجماع، إلا إذا كان أفسد صومه بالجماع خاصة. ورفض ما بني يعني يشير إلى مفسد ومبطل من مبطلات الصوم، وهو قطع نية الصوم بأن ينوي الإفطار جزما. وهذا صحيح، إن من نوى الإفطار جازما غير متردد فإنه يفسد صومه بذلك ولو لم يتعاطى شيئا من المفطرات، لأن استصحاب حكم النية واجب، النية نفسها شرط لصحة الصوم، ويجب أن يستصحبها، ومعنى الاستصحاب ألا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها بشرط أن يكون نية، تكون هذه النية نية جازمة، فإنه يفسد صومه بذلك ويكون حكمه حكم المفطرين ولو لم يأكل شيء أو يشرب شيء. هذا هو الصحيح. نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم.
بلا تأون قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح.
بلا تأون يعني يقصد أنه في المذهب المالكي يفرقون بين من يأتي مفطرا من هذه المفطرات فيجيبون عليه الكفارة عموما إلا إذا كان إفطاره عن تأول، وبشرط أن يكون تأولا قريب لا بعيد، بمعنى أنه مثلا لو أن شخص أكل أو شرب ناسيا فظن أن فطره أن صومه قد فسد فتعمد بعد ذلك الأكل، فهو الآن تأول، وما أشبه ذلك مما يكون فيه شبهة عرضت له فأفطر بناء عليها، فهذا يقولون بأنه لا يجب عليه الكفارة، لا يجب عليه الكفارة. وقد سبق معنا بأن الكفارة لا تجب إلا في حق المجامع، وأن الجهل عذر ولا يجب ما ولا يفسد الصوم لمن ارتكب مفطرا سواء كان الجماع أو غيره، جهلا منه بالحكم الشرعي أو جهلا بالحال، كان يظن الشمس غربت وهي لم تغرب وما أشبه ذلك مما يكون الإنسان فيه معذورا. قالت قريب، تأول قريب، أما التأول البعيد بمعنى أنه يأكل ويشرب مثلا في نهار رمضان وهو مسلم وعايش بين المسلمين ويقول كنت أظن مثلا أنه لا يفسد الصوم، هذا بعيد، تأوله بعيد لا يقبل منه. نعم.
وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير.
البيت السابق بعد قوله بلا تأول،
بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح.
نعم، هذا يباح فيه الصوم، يباح فيه الفطر في نهار رمضان، الأعذار التي يباح معها الفطر في نهار رمضان، فيباح الفطر بحق المريض، المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب مرضه أو يخشى من تأخر البر أو يحتاج إلى أدوية لا بد من شربها في النهار وما أشبه ذلك، فإنه له أن يفطر في نهار رمضان بنص الكتاب والسنة. لكن إذا كان هذا إذا كان الصيام يضره فهنا نقول يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر إذا كان الصيام يضره ضرر بين وأمره الطبيب بالفطر وأخبره بأن الصيام يضره وصام فإنه قد يكون آثما، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن إذا كان المرض لا يضره وصام فنقول صومه صحيح، لكن إذا أخذ بالرخصة فله ذلك، فله أن يفطر طالما أنه مريض، لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فإن كان هذا المرض مرضا طارئا مما يرجى برؤه فيفطر ويقضي بعد ذلك، وأما إن كان المرض مرضا لا يرجى برؤه مرض مستمر فهذا لا يكون واجبا عليه الصوم أصلا، وإنما الواجب في حقه الإطعام. وممن أيضا يجوز لهم الفطر في نهار رمضان المسافر الذي سافر سفرا مباحا ليس سفر معصية، السفر المباح ومما يجوز فيه القصر يجوز للصائم فيه أن يفطر. وهل الأفضل في حقه الفطر أم الصوم؟ مر البحث في هذه المسألة وقلنا بأن الأصل أن الأفضل أن يفطر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معصيته، وقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان هناك مشقة و قوية على هذا الصائم في السفر فإنه يكره في حقه الصوم، وقد يكون محرما إذا أودى به إلى ذلك إلى الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولما أفطر أولئك بعد أن أمرهم ب لما استمروا على الصيام بعد أن أمرهم بالفطر، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. لكن إذا لم يكن هناك ضرر ولا مشقة وصام لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لعموم حديث: لم يعن الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم.
وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير. وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير،
يعني أنه على مذهب المالكية عندهم أنه إذا لا يجوز التعمد الفطر لا في الفرض ولا في النفل، ولكن الصحيح أن تعمد الفطر في صوم النافلة أنه ليس بمحرم بحديث المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه ربما نوى الصيام وإذا وجد طعاما أكل، فالفطر و يعني قطع الصائم صيام النافلة قطعه لصومه هذا لا بأس به وليس بمحرم على القول الأصح. أعيد البيت هذا.
وعمده في النفل دون ضر دون ضر محرم وليقضي لا في الغير،
يعني يجب عليه أن يقضيه، وهذا قالوا لا في الغير، يعني في غير لا يقضي النافلة إلا في الصوم، و يعني لا يقضي النافلة الصلاة مثلا إذا أبطلها أو غيرها من العبادات، فإنما هذا فقط في الصوم بشرط أن لا يكون هناك عليه ضر. ولكن الصحيح أن المتنفل الصائم له أن يقطع صومه ويفطر وليس عليه قضاء ولا إثم، سواء كان لضر أو لغير ضر، في حديث المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالمقصود بارك الله فيكم أنه في مذهب المالكية على ما قال الناظم أنه يحرم في حق المتطوع بالصوم أن يفطر بدون ضر بدون عذر، وإن أفطر فعليه القضاء، وخص ذلك بنافلة الصوم خاصة. ومعروف أنه أن الصحيح من أهل العلم أن النافلة لا يجب المضي فيها إلا نافلة الحج والعمرة، إلا نافلة الحج والعمرة، فمن تلبس بهما يجب عليه إتمامهما ما لم يكن قد اشترط، وأما غيرها من العبادات فلا يجب إتمام نافلتها، إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يبطل عمله، بل عليه أن يكمل عمله، لكن لو أفطر لا نقول بأنه ارتكب إثما ولا نوجب عليه القضاء طالما أنها نافلة، إلا في الحج والعمرة كما أشرنا. بقي بيت أو كم بيت بقي من المنظومة؟
شيخ بيتين، والبيتين
بيتين نرجعها إلى الغد إن شاء الله.
جزاكم الله
خير، جزاك خير،
بارك الله فيكم شيخنا، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. بعض الأسئلة حفظكم الله.
تفضل.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان؟
بخاخ الربو إذا كان مجرد هواء سواء من الأنف أو من الفم لا بأس به إن شاء الله، لكن إذا لم يكن على الإنسان ضرر وفيه مشقة وأجله إلى الليل فهو أحوط، وأما إذا احتاج إلى ذلك فهو مجرد هواء يحصل به توسيع للشعب الهوائية وما أشبه ذلك. فينبغي أنه لا يقال بأنه يفسد الصوم، لكن لو تجنبه إن كان هناك لا ضرر عليه فجعله في الليل أفضل. لكن معلوم أن هذه الأزمات تأتي في أوقات مفاجئة لا يتصور فيها أنه يؤجله، وإن كان عليه مشقة في الصوم فله أن يفطر عموما لأنه يعتبر مريض، لأن هذا مرض يجوز معه الفطر.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو وقت دخول المغرب وخروجه؟
ما هو إيش؟
دخول وقت المغرب حفظكم الله.
صلاة المغرب بارك الله فيكم يدخل بغروب الشمس كما قال الراوي، والمغرب كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا غربت، وإذا غاب القرص كله كاملا قرص الشمس غاب دخل وقت المغرب. وخروجه يكون بغياب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر وذهبت الحمرة بعد الغروب تماما فيخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول حفظكم الله تعالى: جعلوا في الطريق العمومي ماء صالح للشرب وأيضا ماء للسبيل يعني لعابر السبيل، فهل يجوز لنا نحن أن نأخذ من هذا الماء ونشرب منه؟
أعيد السؤال.
قال حفظكم الله: جعلوا في الطريق العمومي ماء خاص بعابر السبيل وهو صالح للشرب، هل يجوز لحنا نحن المقيمين في ذاك الطريق يعني الجيران أن نأخذ من ذاك الماء ونشرب منه؟
على حسب نية الواقف الذي أوقف هذا، إن كان أوقفه فقط على المسافرين وعابري السبيل فليس لغيرهم، وإن كان جعله لهؤلاء ولغيرهم للعموم فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحسن الله إليك: عامل في مصنع أصيب بحادث مما أدى إلى تقطع أصابعه في اليد اليسرى، وعندما وضع ملفا لكي يعطونه أجرة على هذا الحادث كذب عليهم وأخبرهم بخلاف الواقع وهو قطع أصابع اليد اليمنى، فقال: لو أخبرتهم بالواقع وهو قطع أصابع اليد اليسرى يعطونني مبلغا زهيدا يعني قليلا، ما نصيحتكم له؟
نصيحتنا له أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، فإن الكذب محرم ومن كبائر الذنوب، وإذا كان هذا الكذب وسيلة إلى أخذ المال كان الأمر أعظم، فعليه أن يرد هذا المال الزائد إلى تلك الجهات المسؤولة ويخبرهم بالواقع كما هو، وبحسب ما عندهم يعطوه، ولا يجوز له أن يحتال أو يكذب ليأخذ مالا أكثر، فإن هذا حرام عليه، المال حرام، وكونه أيضا يكذب هذا محرم، ولعله أن يتوب إلى الله، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لا بد أن يعيد الحقوق إلى أصحابه ويعيد المال إلى هذه الجهات ويخبرهم بالواقع ويتوب، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ولا يعود لمثل هذا.
جزاكم الله خيرا وبيض الله وجهكم. سائل يقول حفظكم الله: شخص عصى الله تعالى وأفطر في نهار رمضان فأكل وشرب وبعد ذلك حصل منه الجماع، فهل عليه كفارة؟
نعم عليه الكفارة، لأنه انتهك حرمة اليوم بالجماع فعليه الكفارة، وكونه مثلا قد سبق له وانتهكه بأكل أو شرب لا يعفيه من الكفارة، فعليه أيضا أن يكفر كفارة المجامع في نهاية رمضان لأنه انتهك حرمة الزمان بهذا الجماع مع التوبة إلى الله عز وجل وقضاء هذا مكان هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا. ونختم بهذا السؤال حفظكم الله تعالى، متى يفطر الصائم، هل على غروب الشمس أم الأذان؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فبغروب الشمس يفطر الصائم، والأذان علامة على ذلك، فإذا أذن المؤذن وهو ممن يعتمد على أذانه وأنت داخل البيت فسمعت المؤذن وأفطرت على الأذان لا بأس، لأن المؤذن مخبر بغروب الشمس وخبره ثقة ويقبل خبره بذلك ولا يشترط أن تخرج، لكن هو العبرة بغروب الشمس، فلو علمت أن المؤذن أذن قبل غروب الشمس تيقنت ذلك لم يجوز ذلك، لم يجوز لك أن تفطر حتى تتحقق من غروب الشمس أو يغرب على ظنك. نعم.
جزاكم الله خيرا وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا.
وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله شيخ.
كان الاتصال ضعيف جدا. تفضلوا.
نعم خير. تفضل عبد اللطيف. ابدأ بالقراءة.
نعم. في كتاب الصيام الشيخ في قول المصنف في البيت العاشر أبدأ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. غبار صانع وطرق وسواك، يابس اصبحاح جنابة كذاك.
هذا قد سبق عليه كلام.
نعم نعم. اللي بعد. ونية تكفي لما تتابعه، يجب إلا أن نفاه مانعه.
نعم وهذا أيضا سبق عليه كلام.
ندب ماشي. ندب تعجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه.
وهذا أيضا سبق عليك.
من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة في رمضان إن عمل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشار في هذا البيت إلى حكم من تعمد الفطر في نهار رمضان، فالذي يتعمد الفطر في نهار رمضان لا شك أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا رأى أقواما معلقين بعراقيبهم وسأل عنهم فقال هؤلاء الذين يفطرون، فقيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة يعني الفطر، فهذا وعيد شديد بحق من تعمد الإفطار في رمضان، فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وأما ما يترتب على هذا الفطر فإنه إما أن يكون الفطر بأكل وشرب وما أشبه ذلك، وإما أن يكون بالجماع. فإذا كان الفطر بالجماع فهذا فيه يترتب عليه أمور: أولا فساد الصوم، وثانيا أنه ارتكب ذنب عليه التوبة، وثالثا يجب عليه أن يقضي يوما مكانه على الرأي الأرجح، لأنه جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي وقع على أهله في نهاية رمضان: صوم يوما مكانه، وصوم يوما مكانه. وأما ما ورد في أن من أفطر يوما متعمدا أنه لا يقضى عنه ولو صام الدهر، فهذا على فرض صحته محمول على من فطر أولا قبل أن يشرع في الصوم، أو يحمل على شخص يعني لا غير مبالي ولم يتب من هذا الفعل. أما من غلبته نفسه ثم تاب وأظهر التوبة والندم فإنه يؤمر مع ذلك بقضاء هذا اليوم، ويكون ذلك من تمام توبته. هذا الذي أظهر، والله أعلم. وكذلك يترتب على ذلك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى ذلك. وعلى كلام الناظمي وهو مالكي المذهب أن الكفارة تجب حتى بغير الجماع، وهو كذلك عند المالكية أنهم يوجبون الكفارة على من تعمد الفطر في نهاية رمضان سواء بالجماع أو بغيره، قالوا لانتهاكه لحرمة الزمان، ولا فرق في هذا بين أن ينتهكه بالجماع أو بغيره. ولكن الصحيح والله أعلم أن الكفارة إنما تجب في الجماع فقط، من أفطر بالجماع فعليه مع القضاء الكفارة المذكورة، وأما من أفطر بالأكل أو الشرب وما أشبه ذلك غير الجماع فإنه الصحيح أنه ليس عليه كفارة. هذا هو القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل أمر بالكفارة في حق المجامع في نهاية رمضان. ولا شك أن الذي يفطر بغير الجماع لا يلحق بمن يفطر بالجماع بالفرق بين هذا وهذا. نعم. نعم.
أمشي. لأكل أو شرب فمن أو للمنى، ولو بفكر أو لرفض ما بني.
نعم، يعني يقول هذه كلها توجب القضاء وتوجب أيضا الكفارة، سواء كان لأكل أو شرب من الفم أو من الأنف، وكذلك إنزال المني سواء كان بالجماع أو بغيره، كل هذا عندهم يجب الكفارة. والصحيح أنه لا يجب الكفارة من هذه إلا إذا كان بالجماع، إلا إذا كان أفسد صومه بالجماع خاصة. ورفض ما بني يعني يشير إلى مفسد ومبطل من مبطلات الصوم، وهو قطع النية، قطع نية الصوم بأن ينوي الإفطار جزما. وهذا صحيح، إن من نوى الإفطار جازما غير متردد فإنه يفسد صومه بذلك ولو لم يتعاطى شيئا من المفطرات، لأن استصحاب حكم النية واجب، النية نفسها شرط لصحة الصوم، ويجب أن يستصحبها. ومعنى الاستصحاب أن لا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها بشرط أن يكون نية، تكون هذه النية نية جازمة، فإنه يفسد صومه بذلك ويكون حكمه حكم المفطرين ولو لم يأكل شيء أو يشرب شيء. هذا هو الصحيح. نعم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم.
بلا تأون قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح.
بلا تأول يعني يقصد أنه في المذهب المالكي يفرقون بين من يأتي مفطرا من هذه المفطرات فيجيبون عليه الكفار عموما إلا إذا كان إفطاره عن تأول، وبشرط أن يكون تأولا قريب لا بعيد، بمعنى أنه مثلا لو أن شخص أكل أو شرب ناسيا فظن أن فطره أن صومه قد فسد فتعمد بعد ذلك الأكل، فهو الآن تأول، وما أشبه ذلك مما يكون فيه شبهة عرضت له فأفطر بناء عليها، فهذا يقولون بأنه لا يجب عليه الكفارة، لا يجب عليه الكفارة. وقد سبق معنا بأن الكفارة لا تجب إلا في حق المجامع، وأن الجهل عذر ولا يجب ما ولا يفسد الصوم لمن ارتكب مفطرا سواء كان الجماع أو غيره جهلا منه بالحكم الشرعي أو جهلا بالحال، كان يظن الشمس غربت وهي لم تغرب وما أشبه ذلك مما يكون الإنسان فيه معذورا. قالت قريب، تأول قريب، أما التأول البعيد بمعنى أنه يأكل ويشرب مثلا في نهار رمضان وهو مسلم وعايش بين المسلمين ويقول كنت أظن مثلا أنه لا يفسد الصوم، هذا بعيد، تأوله بعيد لا يقبل منه. نعم.
وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير.
البيت السابق بعد قوله بلا تأول،
بلا تأول قريب ويباح للضر أو سفر قصر أي مباح.
نعم، هذا يباح فيه الصوم، يباح فيه الفطر في نهار رمضان، الأعذار التي يباح معها الفطر في نهار رمضان، فيباح الفطر في حق المريض، المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب مرضه أو يخشى من تأخر البر أو يحتاج إلى أدوية لا بد من شربها في النهار وما أشبه ذلك، فإنه له أن يفطر في نهار رمضان بنص الكتاب والسنة. لكن إذا كان هذا إذا كان الصيام يضره فهنا نقول يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر. إذا كان الصيام يضره ضرر بين وأمره الطبيب بالفطر وأخبره بأن الصيام يضره وصام، فإنه قد يكون آثما، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن إذا كان المرض لا يضره وصام فنقول صومه صحيح، لكن إذا أخذ بالرخصة فله ذلك، فله أن يفطر طالما أنه مريض، لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فإن كان هذا المرض مرضا طارئا مما يرجى برؤه فيفطر ويقضي بعد ذلك، وأما إن كان المرض مرضا لا يرجى برؤه مرض مستمر فهذا لا يكون واجبا عليه الصوم أصلا، وإنما الواجب في حقه الإطعام. وممن أيضا يجوز لهم الفطر في نهار رمضان المسافر الذي سافر سفرا مباحا ليس سفر معصية، السفر المباح ومما يجوز فيه القصر يجوز للصائم فيه أن يفطر. وهل الأفضل في حقه الفطر أم الصوم؟ مر البحث في هذه المسألة وكنا بأن الأصل أن الأفضل أن يفطر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معصيته، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان هناك مشقة وقوية على هذا الصائم في السفر فإنه يكره في حقه الصوم، وقد يكون محرما إذا أودى به إلى ذلك إلى الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ولما أفطر أولئك بعد أن أمرهم لما استمروا على الصيام بعد أن أمرهم بالفطر قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. لكن إذا لم يكن هناك ضرر ولا مشقة وصام لا بأس بذلك، لا بأس بذلك لعموم حديث لم يعن الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم.
وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير. وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير،
يعني أنه على مذهب المالكية عندهم أنه إذا لا يجوز التعمد الفطر لا في الفرض ولا في النفل، ولكن الصحيح أن تعمد الفطر في صوم النافلة أنه ليس بمحرم لحديث المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه ربما نوى الصيام وإذا وجد طعاما أكل، فالفطر يعني قطع الصائم صيام النافلة قطعه لصومه هذا لا بأس به وليس بمحرم على القول الأصح. أعيد البيت هذا.
وعمده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا في الغير،
يعني يجب عليه أن يقضيه، وهذا قالوا لا في الغير، يعني في غير لا يقضي النافلة إلا في الصوم، و يعني لا يقضي النافلة الصلاة مثلا إذا أبطلها أو غيرها من العبادات، فإنما هذا فقط في الصوم بشرط أن لا يكون هناك عليه ضر. ولكن الصحيح أن المتنفل الصائم له أن يقطع صومه ويفطر وليس عليه قضاء ولا إثم سواء كان لضر أو لغير ضر، لحديث المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فالمقصود بارك الله فيكم أنه في مذهب المالكية على ما قال الناظم أنه يحرم في حق المتطوع بالصوم أن يفطر بدون ضر بدون عذر، وإن أفطر فعليه القضاء، وخص ذلك بنافلة الصوم خاصة. ومعروف أنه أن الصحيح من أقوال العلم أن النافلة لا يجب المضي فيها إلا نافلة الحج والعمرة، إلا نافلة الحج والعمرة، فمن تلبس بهما يجب عليه إتمامهما ما لم يكن قد اشترط، وأما غيرها من العبادات فلا يجب إتمام نافلتها، إلا أنه لا ينبغي الإنسان أن يبطل عمله، بل عليه أن يكمل عمله، لكن لو أفطر لا نقول بأنه ارتكب إثما ولا نوجب عليه القضاء طالما أنها نافلة، إلا في الحج والعمرة كما أشرنا. بقي بيت أو كم بيت بقي من المنظومة؟
شيخ بيتين، والبيتين
بيتين، نرجعها إلى الغد إن شاء الله.
جزاكم الله
خير، جزاك خير،
بارك الله فيكم شيخنا وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. بعض أسئلة حفظكم الله.
تفضل.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان؟
بخاخ الربو إذا كان مجرد هواء سواء من الأنف أو من الفم لا بأس به إن شاء الله، لكن إذا لم يكن على الإنسان ضرر وفيه مشقة وأجله إلى الليل فهو أحوط، وأما إذا احتاج إلى ذلك فهو مجرد هواء يحصل به توسيع للشعب الهوائية وما أشبه ذلك، فينبغي أنه لا يقال بأنه يفسد الصوم، لكن لو تجنبه إن كان هناك لا ضرر عليه وجعله في الليل أفضل، لكن معلوم أن هذا أن هذه الأزمات تأتي في أوقات مفاجئة لا يتصور فيها أنه يؤجله، وإن كان عليه مشقة في الصوم فله أن يفطر عموما لأنه يعتبر مريض، لأن هذا مرض يجوز معه الفطر.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو وقت دخول المغرب وخروجه؟
ما هو إيش؟
دخول وقت المغرب حفظكم الله.
صلاة المغرب بارك الله فيكم يدخل بغروب الشمس كما قال الراوي، والمغرب كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا غربت، إذا غاب القرص كله كاملا وسط الشمس غاب دخل وقت المغرب، وخروجه يكون بغياب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر وذهبت الحمرة بعد الغروب تماما يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول حفظكم الله تعالى: جعلوا في الطريق العمومي ماء صالح للشرب وأيضا ماء للسبيل يعني لعابر السبيل، فهل يجوز لنا نحن أن نأخذ من هذا الماء ونشرب منه؟
أعيد السؤال.
قال حفظكم الله: جعلوا في الطريق العمومي ماء خاص بعابر السبيل وهو صالح للشرب، هل يجوز لنا نحن المقيمين في ذاك الطريق يعني الجيران أن نأخذ من ذاك الماء ونشرب منه؟
على حسب نية الواقف الذي أوقف هذا، إن كان أوقفه فقط على المسافرين وعابري السبيل فليس لغيرهم، وإن كان جعله لهؤلاء ولغيرهم للعموم فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أحسن الله إليك: عامل في مصنع أصيب بحادث مما أدى إلى تقطع أصابعه في اليد اليسرى، وعندما وضع ملفا لكي يعطونه أجرة على هذا الحادث كذب عليهم وأخبرهم بخلاف الواقع وهو قطع أصابع اليد اليمنى، فقال لو أخبرتهم بالواقع وهو قطع أصابع اليد اليسرى يعطونني مبلغا زهيدا يعني قليلا، ما نصيحتكم له؟
نصيحتنا له أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، فإن الكذب محرم ومن كبائر الذنوب، وإذا كان هذا الكذب وسيلة إلى أخذ المال كان الأمر أعظم، فعليه أن يرد هذا المال الزائد إلى تلك الجهات المسؤولة ويخبرهم بالواقع كما هو، وبحسب ما عندهم يعطوه، ولا يجوز له أن يحتال أو يكذب ليأخذ مالا أكثر، فإن هذا حرام عليه، المال حرام، وكونه أيضا يكذب هذا محرم، ولعله أن يتوب إلى الله، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لا بد أن يعيد الحقوق إلى أصحابه ويعيد المال إلى هذه الجهات ويخبرهم بالواقع ويتوب، الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ولا يعود لمثل هذا.
جزاكم الله خيرا وبيض الله وجهكم. سائل يقول حفظكم الله، شخص عصى الله تعالى وأفطر في نهار رمضان فأكل وشرب وبعد ذلك حصل منه الجماع، فهل عليه كفارة؟
نعم عليه الكفارة، لأنه انتهك حرمة اليوم بالجماع فعليه الكفارة، وكونه مثلا قد سبق له وانتهكه بأكل أو شرب لا يعفيه من الكفارة، فعليه أيضا أن يكفر كفارة المجامع في نهار رمضان لأنه انتهك حرمة الزمان بهذا الجماع، مع التوبة إلى الله عز وجل وقضاء هذا مكان هذا اليوم.
جزاكم الله خيرا. ونختم بهذا السؤال حفظكم الله تعالى، متى يفطر الصائم، هل على غروب الشمس أم الأذان؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فبغروب الشمس يفطر الصائم، والأذان علامة على ذلك، فإذا أذن المؤذن وهو ممن يعتمد على أذانه وأنت داخل البيت فسمعت المؤذن وأفطرت على الأذان لا بأس، لأن المؤذن مخبر بغروب الشمس وخبره ثقة ويقبل خبره بذلك ولا يشترط أن تخرج، لكن هو العبرة بغروب الشمس، فلو علمت أن المؤذن أذن قبل غروب الشمس تيقنت ذلك لم يجوز ذلك، لم يجوز لك أن تفطر حتى تتحقق من غروب الشمس أو يغرب على ظنك. نعم
جزاكم الله خيرا وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا.
وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.